إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان المعنى الإجمالي لما بدأنا فيه في المرة الماضية من الآيات من سورة آل عمران، من الآية 54 إلى الآية 58. من قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، فالله تبارك وتعالى لما حصل للمسلمين غم على غم بسبب الهزيمة وما ترتب عليها، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم رحمة، وهذه الرحمة هي النعاس، النعاس في ساحة القتال. وقد بينا أن الذي ينعس في ساحة القتال إنما هو المؤمن المطمئن لقدر الله تبارك وتعالى، وأما القلقة نفسه فهو لا يغشاه هذا النعاس، لأنه تهمه نفسه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من أقوالهم، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ ورد الله تبارك وتعالى عليهم هذه المقالة: قل إن الأمر كله لله. وذكر سبحانه وتعالى عنهم أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فلم يحسنوا الإيمان بالقضاء والقدر. فرد الله تبارك وتعالى عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لا يغني حذر من قدر. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه قدر هذه الأحداث من أجل أن يختبر ما في الصدور ويمحص ما في القلوب. يختبر ما في الصدور يعني يختبر القلوب، ويمحص ما في القلوب أي ينقيها، والله عليم بذات الصدور. ثم ذكر سبحانه وتعالى عن الفارين الذين فروا من ساحة القتال، فقال سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم. ما معنى استزلهم يا أحمد؟ أوقعهم في الزلل والخطأ، استزلهم. وسبب ذلك بعض ما كسب ببعض ما كسب، ومع ذلك تداركهم الله تبارك وتعالى برحمته. قال ولقد عفى الله عنه. فعلاقة الآيتين ماذا؟ الرحمة. في الآية الأولى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هذا من لطفه سبحانه وتعالى. والآية التي بعدها ولقد عفى الله عنه، فتجاوز الله تبارك وتعالى عن أفعال المؤمنين التي وقعت منهم في هذه الموقعة. ولا تنسوا ما ذكرناه لكم في الآية الأولى أن هذه الطائفة التي أهمتها أنفسهم اختلف المفسرون فيها، هل هم منافقون أو ضعاف الإيمان؟ فمنهم من يقول هؤلاء هم ضعاف الإيمان، لأن المنافقين إنما رجعوا من الطريق ولم يشهدوا. ومنهم من يقول يعني هؤلاء بعض المنافقين الذين شهدوا هذه الوقعة. وأما الآية التي بعدها فالفارون يعني كانوا من الجميع، حتى كان منهم عثمان رضي الله عنه، حتى كان منهم عثمان رضي الله عنه. وسيأتينا المحاورة التي جرت بين ابن عمر وبين هذا الرجل الذي أراد أن يطعن على عثمان بأنه فر. قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الآية 154 هذه أيها الإخوة جمعت جميع أحرف الهجاء، 154، وكذلك الآية التي في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه أيضا اشتملت على جميع أحرف اللغة العربية. ثم قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو، يعني لا تكونوا كأصحاب اللو. وإيش علاقة هذه الآية بما قبلها؟ لأن الآية التي قبلها فيها إيش؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين أن يتكلموا باللو الشركية التي ذكرنا لكم فيها ضابطا، وهو ماذا؟ التي تسبب الحسرة والندم. فكل لو تسبب الحسرة والندم إلا في الطاعة فهي لو مذمومة، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل وإن أصابك شيء. فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يشابهوا الكفار عموما وخصوصا في هذه اللو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. كلمة واحدة اللام والواو تفتح عمل الشيطان، فلا يزال الشيطان يفتح عليه الأبواب حتى لربما أخرجه من الإسلام باللو هذه. قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا هو، من أجل ذلك قلنا أن ضابط لو المذمومة هي التي يترتب عليها حسرة وندم، حسرة وندم. طالب مثلا أدى ما عليه واتخذ الأسباب وذاكر المادة مذاكرة جيدة وحصل على 90%، فيقول لو أني زدت عدد المذاكرة أو ساعات المذاكرة ساعة أو ساعتين لكنت حصلت على 95. هذه تسبب له الحسرة والندم. نقول لا تتحسر ولا تندم طالما أنك أديت ما عليك. وهكذا، فإذا يلام الإنسان على تفريطه في الأسباب، هذا الذي يلام عليه الإنسان، يلام الإنسان على تفريطه في الأسباب. أما إذا اتخذ الأسباب وجاء القدر على وجه ما فإياك واللو، بل تقول قدر الله ما شاء فعل وأنا قد أديت ما علي. فإذا لا تلام. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وإن أصابك شيء ماذا قال قبلها؟ قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وهو في كل خير، احرص على ما ينفعك. هذه الأسباب. واستعن بالله ولا تعجز، هذا التوكل. إياك نعبد، هذه الأسباب. إياك نستعين، هذا التوكل. عبادة واستعانة. العبادة أخذ بالأسباب، والاستعانة توكل على الله. فصار خلاصة ما أنت فيه اتخاذ الأسباب والتوكل على الله. والله في مصيبة أمامنا، نار جهنم والعياذ بالله، هذا مصيبة. كيف نتصرف؟ نتخذ الأسباب بطاعة الله، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، حسن المعاملة، ونستعين بالله تبارك وتعالى. هذا إياك نعبد وإياك نستعين، التي هي خلاصة الكتب السماوية. قال حسن البصري أنزل الله تبارك وتعالى 100 كتاب وأربعة كتب، 104 جمعها في القرآن والتوراة والإنجيل، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في المفصل قاف إلى نهاية المصحف، ثم جمعها في فاتحة الكتاب، ثم جمعها في إياك نعبد وإياك نستعين. في هاتين الكلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين، أخذ بالأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى. فإذا نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن اللو لأنها تسبب الحسرة. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، المحيي هو الله والمميت هو الله تبارك وتعالى، ولكل إنسان أجل. فإذا لماذا لو؟ ها؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإذا والله يحيي ويميت. قال والله بما تعملون بصير. بصير، إيش معنى بصير؟ إيش معنى بصير؟ معلوم، صح؟ كما نقول الاستواء، ها؟ معلوم. إيش معنى استوى على العرش؟ الاستواء معلوم، معلوم عند العرب. الاستواء معلوم عند العرب. الاستواء عند العرب شو معناه؟ العلو والارتفاع. طيب وبصير نقول هذا معلوم عند العرب والعجم، فإذا هذا معروف، فالبصر معروف لكن كيفيته مجهولة. ولذلك يعني تجد بعض الناس هنا يقول بصير عليم، نقول لا، البصر صفة زائدة على العلم، السمع والبصر صفتان زائدتان على الإيش؟ على العلم. يعني أنت الآن مثلا أنت الآن في دبي وتعلم أن شيئا يحصل في مصر، هذا علم. فإذا سافرت إلى مصر رأيته بعينيك، أبصرته وإيش؟ وسمعته بأذنيك. فإذا السمع والبصر غير الإيش؟ غير العلم. ولذلك الآلوسي رحمه الله في تفسيره لما ذكر أن يعني ردا على الذين فسروا البصر بالعلم، فقال والحق أنهما أي السمع والبصر زائدتان على صفة العلم، وأنهما لا يكيفان ولا يحدان، والإقرار بهما واجب كما وصف بهما سبحانه نفسه، وإلى ذلك ذهب السلف الصالح وإليه ينشرح الصدر. نحن نذكر هذا عن الآلوسي حتى تعرف أن هذا الرجل يعني في كثير من المسائل يرجح مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان فيه يعني كثير من التمشعر على مذهب الأشاعرة، ولكنه في هذا الموضع انظر كيف قال، قال وإلى ذلك ذهب السلف الصالح وإليه ينشرح الصدر. كما ذكرنا عنه أنه لما ذكر زيادة الإيمان ونقصانه وأن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالزيادة والنقصان، والآلوسي نشأ على مذهب الأحناف فقال بالزيادة والنقصان، قال والصواب القول بزيادة الإيمان ونقصانه لأن الأدلة دلت عليه، قال والتقليد في هذا سنن العوام. يعني إذا كانت الأدلة واضحة وأنت تترك الأدلة لقول الإمام فهذا سنن الإيش؟ سنن العوام. والله بما تعملون بصير. بصير بأفعالكم وبأحوالكم. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، هذا تكملة للرد على هؤلاء الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. حتى لو حصل القتل والموت لماذا القلق؟ طالما أنه في سبيل الله فهو خير للإنسان. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم يعني في سبيل الله أيضا كطالب علم خرج في سبيل طلب العلم فمات، كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، طالما أنه مهاجر إلى الله ورسوله، هذا في سبيل الله. فهنا قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، يعني في سبيل الله أيضا، لمغفرة من الله ورحمة. المغفرة هي الستر والتغطية على الذنوب وعدم فضيحة الإنسان. قال ورحمة، والرحمة هي دفع الإيش، والرحمة هي تحقيق الإيش المطلوب. فبالمغفرة يدفع المرهوب، وبالرحمة يحصل الإيش، يحصل المطلوب. خير مما يجمعون، يعني خير من الدنيا التي يجمعونها. فإذا القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله خير من الدنيا ومن جمعها، فإذا لماذا القلق؟ ثم قال تعالى ولئن متتم أو قتلتم. تنبه للأول، الأول قال ولئن قتلتم أو إيش أو متتم، وقيده في سبيل الإيش، في سبيل الله. لماذا؟ لأنه رتب عليه الأجر، لمغفرة من الله ورحمة. وهذا إنما يكون في القتل أوضح، لأن عندما تقول إنسان قتل في سبيل الله هذا أوضح عند الناس أنه إيش، أنه يؤجر، بخلاف مات في سبيل الله ربما هذا يكون فيه بعض الخفاء ولا يظهر إلا بالبيان والتوضيح. فمن أجل هذا قدم القتل على ليش؟ على الموت. طيب، وفي الثاني ما هو الجواب؟ قال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. تحشرون يعني تجمعون إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أوضح في ليش؟ في الموت قبل ليش؟ قبل القتل، لأنه إذا مات خلاص مات. أما قتل يعني عندما يضرب مثلا يمكن أن يحيا، في احتمال حياة مثلا. فلما كان الكلام يتعلق بالحشر وأن إلى الله المصير، قدم ليش؟ قدم الموت على القتل. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فإذا الأجر على الله والمصير إلى الله تبارك وتعالى. فهذا كله مما يزيد إيمان الإنسان بالقضاء والقدر. فهذا هو السر في تعقيب الرد عليهم بهاتين الآيتين. ولذلك سبحان الله، أنت تجد أي إنسان عنده يعني بعض القلق في الإيمان بالقضاء والقدر، إذا ذكر بالموت يرتاح، إذا ذكر بالموت يرتاح. ولذلك نقول يعني من أحسن علاج الوساوس في الإيمان بالقضاء والقدر التذكير بالموت. التذكير بالموت، تقول له يا أخي يعني مهما أنت حصل لك في هذه الدنيا فالنتيجة واحدة، الكل سيموت والكل له ساعة معينة. فهذا مما يعني يكون علاجا لمن عنده بعض الوساوس في الإيمان بالقضاء والقدر. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات، ثم أنزل عليكم من بعد الغم، قال يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئم السلاح، يعني يلبسون لأمة الحرب، السلاح، الدرع، البيضة. قال في حال همهم وغمهم، قال والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالنعاس كان في غزوة بدر وفي غزوة إيش؟ أحد. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: النعاس في القتال من الله، وفي الصلاة من الشيطان. النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. يعني يمكن أن نضع هنا قاعدة عامة تفريعا على كلام ابن مسعود: في حال القلق والاضطراب، سواء كان في القتال أو في زلازل أو في أي شيء، النعاس هذا من الله. لكن في حال الأمن النعاس من الشيطان. في أحسن من الصلاة، الصلاة قرة عين ونعيم، فكيف أنت تنام عنها؟ مجلس العلم، مجلس العلم مجلس راحة، تنزل السكينة وتحف الملائكة ويذكرك الله تبارك وتعالى في من عندهم وانت تنام. فإذا عند القلق والاضطراب النعاس ممدوح، وعند الأمن النعاس مذموم. نعم، النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. ثم ذكر عن البخاري بإسناده عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد. أبو طلحة الأنصار قال: حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه، يسقط وأخذه. يعني يمسك بالسيف ينام يسقط منه وبعدين يأخذه مرة تانية، وهكذا. نعم، رواه البخاري معلقا ومسندا، ورواه الترمذي أيضا. وعند الترمذي قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته. تحت حجفته يعني تحت ترسه، يميد تحت حجفته من النعاس، هكذا يميد. وكذلك رواه النسائي. قال: وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف. فإذا أبو طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة. قال: وقال البيهقي وذكر بإسناده ويشهد له ما تقدم عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه، ويسقط وأخذه. هذا الذي رواه البخاري. المهم هذه الزيادة. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعنهم وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كذبة، إنما هم أهل شك وريب في الله عز وجل. فإذا نقول هذه الزيادة من قوله قال والطائفة الأخرى، يعني هذا الذي فيه نظر. فالذين قالوا عن الآية أنها في المنافقين استدلوا بهذه الزيادة. قال ابن كثير: هكذا رواه بهذه الزيادة، وكأنها من كلام قتادة، يعني ليست من كلام أبي طلحة، وإنما هذا من كلام قتادة الروى عن أنس. قال: وهو كما قال. فابن كثير يؤيد هذه الإيش؟ هذه الزيادة. قال فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. طيب، بل ظننتم هذه في من؟ في المنافقين ولا في الأعراب؟ في المنافقين ولا في الأعراب؟ سيقول المخلفون من الأعراب. فإذا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم، يعني هذا في الأعراب الذين هم ضعاف الإيمان. فإذا كذلك يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه أيضا تكون في ضعاف الإيمان، في ضعاف الإيمان. نعم، فإذا يترجح أن تكون الآية في ضعاف الإيمان. لماذا؟ لأن المنافقين إنما رجعوا من الطريق، فبقي المؤمنون الكمل ومعهم ضعاف الإيمان، فهم الذين جرى لهم ما ذكر في هذه الآية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعم، وطبعا هذا تفريق مهم أيها الإخوة، هذا يعني يفيدك في مسألة الإيمان. يعني يصبح عندنا في أهل الإسلام ثلاثة أقسام: المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفي سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه مرتبة، والمرتبة التي تليها ضعاف الإيمان وهم الأعراب الذين لا يعلمون إلا قليلا. فإن الإيمان على قدر العلم، إيمان الإنسان على قدر علمه بالله. ثم الطائفة الثالثة المذمومة وهم المنافقون الذين يعني يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإذن هذا التقسيم جيد، وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله تعالى في الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل الواجب، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان، ما قال تعالى ولم يدخل، وإنما قال ولما يدخل. والفرق بين لم ولما أن لما تدل على وشك الدخول، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هو ما دخل ولكنه على وشك الإيش؟ على وشك الدخول، فيكون حالهم أحسن من حال الإيش؟ من حال المنافقين الذين ما دخل الإيمان قلوبهم وهو بعيد عنهم. نعم، قال وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، كما هو حال أكثر المسلمين الآن، أنهم ينظرون إلى ظواهر الأمور ويقولون خلاص لا بقاء للمسلمين مع هذه الصواريخ والطائرات والأسلحة المتقدمة، هذا لا يصدر إلا من إنسان ضعيف الإيمان، وإلا لو كان عنده إيمان لعلم قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. التنوين هنا لإيش يا إبراهيم؟ إذ جاءتكم جنود، هذا تنوين لإيش؟ للتعظيم، يعني جنود عظيمة وجموع كثيرة. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها. فالمؤمن يؤمن بهذه الأشياء، وأنه إذا دعا الله تبارك وتعالى وأخلص له فإن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. وأما ضعيف الإيمان فما عنده هذه الأشياء. ضعيف الإيمان من أين؟ ما عنده حصانة، ما عنده رصيد حتى يواجه به الفتن والحوادث العظيمة. قال وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باب وأهله، قال هذا شأن أهل الريب والشك، أهل الريب والإيش والشك. لو قال هذا شأن أهل ضعاف الإيمان، لأن السياق في هذا يكون أولى، وإلا فالشيخ رجح كلام إيش؟ كلام قتادة، والطائفة الأخرى المنافقون. نعم. قال وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل له هذه الظنون الشنيعة. إذا حصل له أمر فظيع قابله بإيش؟ بظن شنيع. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء إلى آخر الآيات. ثم ذكر عن محمد بن إسحاق عن الزبير كما جاء عن أبي طلحة، قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، فما منا من رجل إلا ذقنه، مش لحيته، ذقنه، يعني هذا معناه أنه نام، إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير. هذا ما نام، هذا لم ينم، سواء كان منافقا أو كان ضعيف الإيمان. وإني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، كأن واحد بيحلم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فنزلت هذه الآيات بما قال هذا الرجل. قال فحفظتها منه، وهو نايم حفظها منه. قال وفي ذلك أنزل الله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب. هذا أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. قال وقوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. قال وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبركم بما جرى عليكم، وليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. نعم. يأتي جماعة من طلاب العلم يقولون نحن نريد أن نطلب العلم، وتسمع منهم كلاما يعني تطير منهم من الفرح، فإذا أنت حددت لهم درسا أو درسين، كتابا أو كتابين، إذا كانوا مثلا 10 يحضرون في الدرس الأول، الدرس الثاني 7، الثالث 5، الذي بعده 2 أو 3، وهكذا. نعم. فإذا لما تم عقد الدرس تبين ليش الصادق من ليش من الكاذب، الصادق في طلب العلم من الكاذب في طلبه. نعم. قال والله عليم بذات الصدور، يعني بالقلوب، لأن القلوب ذات إيش؟ ذات صدور. ثم قال قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فاحذر المعصية فإنها سبب الزلل والخطأ وعدم التوفيق. استزلهم الشيطان يعني أوقعهم في الزلل والخطأ، ما وفقوا. لماذا؟ بسبب المعصية، ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. والسيئة ما يسوء الإنسان، فالمعصية إيش؟ سيئة يترتب عليها عقوبة، العقوبة أيضا تسمى إيش؟ تسمى إيش؟ سيئة، لأنها تسوء الإنسان. فإذا قولهم من جزاء السيئة يعني المعصية، السيئة بعدها يعني العقوبة، فالمعصية التي هي فعل الإنسان والعقوبة التي هي من فعل الله تبارك وتعالى بالإنسان، كل واحدة منهما تسمى إيش؟ تسمى سيئة. ما أصابك من حسنة فمن الله نعمة، وما أصابك من سيئة، سيئة يعني إيش؟ عقوبة، فمن نفسك، يعني فمن سيئتك أنت. ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، يعني عما كان منهم من الفرار. لماذا عفى الله تبارك وتعالى عنهم؟ لأن لهم عذر، لأنهم في موطن العذر، كم؟ 700 في مقابل إيش؟ 3000. فمن أجل هذا عفى الله تبارك وتعالى عنه. في مواطن أخرى لا يحسن العفو، لأنهم ليس لهم إيش؟ ليس لهم عذر. فهذا هو الضابط، لأن الحقيقة الإنسان يتحير متى يعفو ومتى لا يعفو. نقول العفو هو الأصل، لكن أحيانا يكون العفو في غير إيش؟ في غير محله، يكون العفو في غير محله. مثلا ابنك درس واجتهد ولكنه قصر في الدرجات، تعفو عنه، يقول المناهج تغيرت، بدل ما كان الكتاب الصفحة فيها 20 سطر وبين كل كلمة والتانية نصف سنتي، صارت الآن الصفحة كلها طلاسم، فتغيرت المناهج وصار أمر صعب على الأولاد، فهذه الحالة تعفو لأن له عذر. طيب في المقابل قالوا له صفحتين في يوم الامتحان، صفحتين اثنين، وراح جاب 40%، تعفو أيضا؟ فإذا لابد أن يكون العفو فيش في موضعه. ولذلك قال تعالى فمن عفى وإيش ها وأصلح، فلا بد أن يقترن الإصلاح مع العفو. فمن عفى وأصلح، نعم، ولقد عفى الله عنه، إن الله غفور حليم، غفور أن يغفر الذنب ويحلم عن خلقه، يحلم يعني لا يعاجلهم بالعقوبة. قال وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان، وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنهم عند قوله ولقد عفى عنكم، هذه في الآية التي قبل، ولقد عفى عنكم في الآية 52 بعد 100. قال ومناسب ذكره هاهنا، فذكره هنا أيضا، فذكر بإسناده عن الإمام أحمد والحديث أيضا، والحديث أيضا في الصحيحين. عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة، فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. طبعا هذه قصة أخرى أيها الإخوة، لكنها في عثمان أيضا. الذي في الصحيحين ماذا؟ لما دخل هذا المصري عند الكعبة فوجد عبد الله بن عمر وحوله قريش، فقال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر، فسألهم قال هل تعلم أن، قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تخلف عن بدر؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر. فقال له تعال، ثم رد عليه ابن عمر واحدة واحدة. نعم، وهذا من يعني من بلاغة الحوار، والحوار هذا يعني صنفت في مصنفات، ولنا رسالة في أدب الاختلاف بين الصحابة، يعني عندي مبحث في الحوار عموما والحوار بين الصحابة خصوصا، ما أحسن حوارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. شوف جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله في المدينة قاعد يحدث الناس عن الجهنميين. إيش الجهنميين؟ أناس يعني من المسلمين من الموحدين يدخلون جهنم ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى، كأنهم عيدان السماسم، عود السمسم بيكون عود إيش يعني لونه بني أو أسود ورأو دقيق، يخرجون كالحمم. ففي واحد اسمه يزيد الفقير، قال يزيد الفقير كنت ممن شغفه رأي الخوارج، سمع الخوارج فأعجبه رأيهم، قال فخرجنا نحج، قال نخرج نحج وبعد الحج نخرج على الناس نقتلهم. وهو في طريقهم الحج مروا بمن؟ بجابر بن عبد الله، وهو يحدث الناس عن حديث الجهنميين. فقال له يزيد الفقير ما أدري يا أصحاب رسول الله تحدثوننا أحاديث يعني ليست في كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، خلاص إذا دخل النار فله الخزي العظيم. وقال خالدين فيها أبدا، فماذا قال له جابر؟ ما تعجل عليه، ولا قال له أنت لا تفهم، أنت صغير، أنت تدخلك في هذه الأمور؟ قال له أتقرأ القرآن؟ أنت بتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مقام محمود؟ قال نعم. عسى يبعثك ربك إيش؟ مقاما محمودا. قال له أتدري ما المقام المحمود؟ ثم ذكر له الشفاعة، وأن هؤلاء يخرجون بالإيش؟ يخرجون بالشفاعة، ويزيد الفقير هو أصحابه يستمعون. فبعد أن انتهى جابر قال لهم يزيد الفقير أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ قال فلم يخرج منا إلا واحد، كانوا 3000 ما خرج منهم إلا إيش؟ إلا واحد، وكلهم إيش؟ وكلهم رجع. وكذلك الخوارج لما خرجوا، لما حصل التحكيم بين علي ومعاوية، فلما رضي علي بالتحكيم جاء الخوارج وهم الذين كانوا يسمون القراء، لأنهم كانوا يحفظون القرآن حفظ. فاعترضوا على علي رضي الله عنه وقالوا له حكمت غير الله ولا حكم إلا لله، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله. فناظرهم علي وأرسل إليهم من؟ أرسل إليهم عبد الله بن عباس. فأول ما جاءهم عبد الله بن عباس قام ابن الكواء منهم قال هذا من قريش، وقد قال الله تعالى في قومه بل هم قوم خصمون، فلا تواضعوه القرآن، يعني لا تحوروه في القرآن. فقال بعض العقلاء منهم بل نواضعه، يعني نحاوره، فإن جاءنا بحق اتبعناه. فذكر لهم كيف أن الله تبارك وتعالى حكم حكمين في نزاع بين إيش؟ بين رجل وإيش؟ وامرأته، أيهم أولى بالتحكيم، نزاع بين رجل وامرأته ولا نزاع بين المسلمين؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا إيش؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. والخوارج يعظمون القرآن لكنهم لا يفهمونه، لا يجاوز إيش؟ تراقيهم، يقرأ هنا بس، لكن عشان القرآن ينزل إلى قلبه فيفهمه ويعقله لا. فإذا هؤلاء يحتاجون إلى من يفهمهم. وذكر لهم في جزاء الصيد، إذا أنت اصطدت حمامة وأنت محرم كيف الحكم؟ نأتي بإثنين عدول من المسلمين يقولون هذه الحمامة تساوي مثلا شاة، فعليك أيها المحرم أن تذبح شاة. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، حمامة بشاة، يحكم به ذوى عدل منكم. فحكم الله تبارك وتعالى في جزاء الصيد إيش؟ حكمين. وهكذا بالمحاورة إلى أن رجع منهم أيضا 3000. فكذلك هنا عبد الله بن عمر لما جاءه هذا قال لا نعم نعم نعم، فحسب أنه إيش؟ حسب أنه غلب. فقال الله أكبر، فقال له تعال، ثم بين له قال أما فراره يوم أحد فقد عفى الله تبارك وتعالى عنه، ولقد عفى الله عنه، شوف العفو، هذا العفو ما شاء، ولقد عفى الله عنه. لربما يقول إنسان يعني ما إنسان يخطئ حتى ينال عفو الله تبارك وتعالى. قال وأما وأما تخلفه عن بدر فإنما تخلف عن إيش؟ فإنما تخلف بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليمرض يعني زوجته، وكانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهما وله أجر من حضر. قال وأما تخلفه عن بعث الرضوان فلو وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعز وأشرف من عثمان لأرسله إلى إيش؟ إلى قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى قريش من أجل إتمام الصلح. فلما أشيع أن عثمان قتل قام الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، بايعوه على ليش؟ على الموت، لن يبرحوا مكانهم حتى يقضي الله عز وجل بينهم وبين قريش الذين صدوهم عن البيت. فلما كان عثمان غائب ها فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه عن عثمان، وضرب باليمنى على ليش؟ على اليسرى. فأيهما أشرف لعثمان، يده ولا يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من يمين إيش؟ من يمين عثمان التي يبايع بها. فهذا الذي يعني روي في الصحيحين. أما هذا الذي عند الإمام أحمد قصة أخرى، لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان، يقول لعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عينين، يوم عينين يعني يوم أحد، عينين هذا جبل من جبال أحد يعني جبل صغير. قال ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر. قال أنا ما تخلفت عن أحد ولا عن بدر ولم أترك سنة عمر، لأن طبعا في عهد عثمان تغيرت الأمور، فعمر رضي الله عنه يعني كان يأخذ الناس يعني بما يعني أدرك عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن في عهد عمر فتن، بل هو رضي الله عنه كان باب الفتنة بينه وبين الناس، لما قال له حذيفة أنت الباب بيننا وبين الفتن، فقال له يفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال إذا كسر فلن يغلق أبدا، نعم، أما إذا فتح هو سليم فيمكن إيش؟ يغلق، أما إذا كسر فإذا لن يغلق أبدا. فلم يكن في عهد عمر يعني فتن، فهنا قال ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق فخبر ذلك عثمان. فقال أما قوله، فهنا عثمان هو الذي تولى الإيش؟ تولى الدفاع عن نفسه. قال أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنه؟ فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. قال وأما قول إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. قال وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو. قال فإني لا أطيقها ولا هو، يعني ولا عبد الرحمن بن عوف. قال فأته فحدثه بذلك، وإسناده صحيح. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد. الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب، إذا ضربوا في الأرض في الأسفار أو كانوا غزا في الحروب، لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى وذكر الآية، قالوا لإخوانهم، نحن عرفنا أن اللام هذه بمعنى إيش؟ بمعنى في أو بمعنى عن، قالوا عنهم يعني إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا في الغزو، لو كانوا عندنا يعني في البلد، ما ماتوا وما قتلوا أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. قال وقوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة. فالله تبارك وتعالى يعني جعلهم يقولون هذا القول حتى يزدادوا حسرة، فعلم أن هذا القول قائله تحصل له الإيش؟ الحسرة، ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق ولا يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره. قال والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه، لا يخفى عليه شيء أو من أمورهم شيء. قال وقوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا، والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. طبعا حتى لا يحصل لكم ملل نقف عند هذا الموضع، ومن كان عنده سؤال فليتفضل، وبعد الأذان نقرأ بعض الأحاديث من كتاب الصمت وآداب اللسان. اذهب يا إبراهيم هذا الكتاب، فإذا نحن يعني عرفنا ما يذكره أهل السير أن المنافقين رجعوا، وابن أبي رجع بثلث الجيش وهو منافق وهم يتبعونه، فإذا لم يبق منافق، وإنما يكون بقي ضعاف الإيمان، فتكون هذه في ضعاف الإيمان. فلربما تقول يعني الكلام فيهم شديد، قد عمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. سبحان الله، يعني ظن الجاهلية موجود حتى عند أهل الإيمان، لأن هو الإيمان على قدر العلم، فكلما جاهل الإنسان كلما ظن بالله ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ممكن الإنسان في وقت الشدة ولضعف إيمانه ممكن يقول هذا الكلام، ولعلك أنت تسمع يعني يقول أنا ما حد استشارني، أنا ما حد كذا، هذا اللي ركب رأسه خليه يتحملها. فهذا بيصدر من الناس الذين هم في الظاهر يعني عندهم إسلام وإيمان، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا أيضا واقع. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، وناهيك عن استخدام المسلمين واستعمالهم للو، حتى ربما يكون من بعض الأفاضل في حال الشدة يلولو مش يولول، يلولو، هذا في حال ايش؟ في حال الشد. ايهما اخطر يا محمود؟ ها يلولو صح، هذا اخطر، لان هذا بتطعم في ايمانه بالقضاء والقدر، بخلاف ما يولول. يولول يعني يصيح، لما نقول له صيح احسن. فالحاصل ان يعني هذا يعني مع ان ظاهر الكلام شديد، الا انه يمكن ان يحمل على ضعاف الايمان. فاذا كان يمكن حمله على ضعاف الايمان هذا يكون ارجح والله اعلم. هو الذي ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه ان الامام اذا سكت فانت تقرا، وان كان سكوته بدعه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت، وإنما كان يسكت سكتة خفيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، وبعدين يقرأ السورة. فإذا أنت صليت وراء إمام يعني يترك لك فرصة كافية، وعرفت هذا من حاله، فإذا تقرأ، لأن الصلاة ليس فيها سكوت. وأما إذا عرفت من حاله أنه سيعطي ما يعني لا يعطيك فرصة كافية، فإذا ما تقرأ، وإلا شو الفائدة؟ إذا أنت بتعتقد أنه لا بد من الإنصات، فأنت قرأت إلى نصف الفاتحة وبدأ هو إيش؟ وبدأ هو يقرأ. فإذا أنت عرفت من حاله هذا، وطبعا هذا إذا كان إمام يعني مسجد حيك، مسجد الحي الذي أنت تصلي فيه، إذا أنت عرفت من حاله أنه يعني يسكت ولكن الفترة غير كافية والمدة غير كافية لقراءة الفاتحة، فإذا ما تقرأ. إذا لم تعرف اقرأ، لا تكمل ولو سكت أيضا له وجه، اعتمادا على قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. لا، الإحاطة في إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. الإحاطة الزمنية هو الأول والآخر، هذه فيها الإحاطة الزمنية، والظاهر والباطن هذه فيها الإحاطة الإيش؟ الإحاطة المكانية، هذا عندما نطلق الإحاطة. وأما إذا قيدت الإحاطة تقول محيط أحاط بكل شيء إيش؟ علما، فعلما تمييز، لأن الإحاطة يعني لها معاني متعددة. أحاط بكل شيء، عندما نقول مثلا أنت أحط بهذا القلم، أحط بهذا القلم يعني خلاص مسيطر عليه، لكن عندما أقول أحط بهذا القلم يعني معرفة. فإذا نحن بينا الإحاطة بمعنى المعرفة، فإذا أحاط بكل شيء علما، فإذا هذه إحاطة علمية، أحاط علمه بكل شيء. طبعا الإحاطة معروفة. أما أنت سألت عن الإحاطة، فنقول الإحاطة عند إطلاقها يعني إحاطة زمنية في قوله تعالى: هو الأول والآخر، وإحاطة مكانية الظاهر والباطن. وأما إحاطة بكل شيء علما، هذه إحاطة علمه سبحانه وتعالى. طبعا بصير، نقول البصر معروف. نعم. نتلو عليكم بعض الأحاديث في من كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا والمتوفى عام 81 و200. نعم. فذكر هنا عن عبد الوهاب الكوفي يقول: الصمت يجمع للرجل خصلتين، السلامة في دينه والفهم عن صاحبه. فإن الساكت بيستفيد فائدتين: أنه سالم في دينه، وبعدين يفهم إيش؟ يفهم عن صاحبه. وأيضا ذكر عن قول داود الطائي لمحمد بن عبد العزيز ذات يوم. وداود الطائي هذا معروف، يعني معروف بالعبادة والزهد والاجتهاد. قال: أما علمت أن حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها؟ نعم، فإن الكلام شهوة أيها الإخوة، الكلام شهوة. ولذلك قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين شهوتي الكلام والفرج: من ضمن لي ما بين إيش؟ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين رجليه فرجه، شهوة الفرج. فانظر كيف قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين شهوة الفرج وشهوة الإيش؟ وشهوة اللسان. فإذا حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها. قال: بلى، وكيف لنا بذلك؟ يعني يقول إن هذا أمر شديد. قال: وكيف لنا بذلك؟ كيف لنا بذلك؟ بالاستحضار والتذكرة والتدرب على هذا. يعني مثلا الآن أنت هذا الحديث رقم، الحديث أو الأثر رقم 56 في كتاب ابن أبي الدنيا، والكتاب ما شاء الله احتوى على كم؟ الكتاب احتوى على 754 أثر وحديث. هذا في إيش؟ في الصمت وأداب اللسان. فأنت تذكر هذا، يقول والله هذا في كتاب ابن أبي الدنيا في 754 أثر وحديث في الصمت، فلماذا أنا لا أعمل بهذا؟ وبالتدريب الإنسان يتدرب، يتدرب على الإيش؟ على الصمت. إلا في الحق الذي بعده طبعا ضعيف. أنا أذكر لكم الأحاديث والآثار الصحيحة فقط. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللسان قوام البدن. هذا العضو الصغير، هذا قوام البدن. تقول: يا شيخ أنت وين ضيعت القلب؟ القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. طب صلحت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت، لكن كيف هذا؟ باللسان. فاللسان هو الذي يحفظ ليش؟ هو الذي يحفظ القلب ويصلح القلب. ألا ترى إن الكافر ما بيقول سبحان الله ولا يذكر الله تبارك وتعالى، فمن أجل هذا قلبه خراب. وأما المؤمن فالمؤمن يصلي، يقرأ الفاتحة، يقرأ القرآن، في عنده أذكار، في أدعية، فمن أجل هذا يدب الصلاح إلى إيش؟ إلى قلبه. فعلي رضي الله عنه يقول: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحة. لم يقم يعني لم تستقم له جارحة. والله أمر خطير أيها الأخوة، أمر خطير أمر اللسان. هذا قول علي، وحتى تطمئن أقول لك هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم إيش؟ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم إيش؟ لسانه. من روى هذا الحديث يا إبراهيم؟ رواه أحمد عن أنس وصححه الألباني في الصحيح. رواه أحمد عن أنس، احفظ هذا، يعني شوف إيمانك ما بيستقيم إلا باستقامة القلب، والقلب ما بيستقيم إلا باستقامة اللسان. الذي بعده عن يونس ابن عبيد، ويونس ابن عبيد هذا كان مشهور أيضا بالزهد والصلاح، يقول: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال، هذا اللي احنا نقول عليه وكيف هذا، خلي لسانك دوما على بالك، ما من أحد من الناس يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. وهذا مجرب، شوف كده إنسان قليل الكلام، تجد هذا الإنسان عمله كله صالح، لأنه قلل من الكلام. قال: إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. نعم. الذي بعده عن الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري، قال كانوا يتكلمون عند معاوية، كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه، والأحنف ساكت، الأحنف بن قيس ساكت، فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أبا بحر، كنية الأحنف. قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت، يقول: أنا أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن إيش؟ إن صدقت، لأنه إذا صدق ربما لاموه على صدقه. نعم. ومعروف أن الأحنف يعني من الحكماء، من حكماء قومه، الأحنف بن قيس. قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. الذي بعده يعني الشيخ الحويني يقول يعني هذا يصح مرفوعا وموقوفا لولا تدليس الأعمش، تدليس الأعمش يعني يمشي حاله. فذكر عن الأعمش يحدث عن خيثمة عن عدي بن حاتم، قال: أيمن أحدكم وأشأمه ما بين لحييه، يعني لسانه، يعني لسانك هذا إما أن يكون يمنع عليك أو شؤم عليك، يكون يمنا عليك وبركة إذا تكلمت بخير، ويكون شؤما عليك إذا تكلمت بشر. وجزاكم الله خيرا.